بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذر رحمه الله في كتابه الترغيب والترهيب الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء وهذا التبويب ذكره بعد الترغيب في اتباع الكتاب والسنة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وأبو داود ولفظه من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد وابن ماجه وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قوله من أحدث في أمرنا أي في أمر ديننا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه ولا يقبله الله منه لأنه تعبد لله بما لم يشرعه الله وفي لفظ أبي داود من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد وقريب منه رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهذان اللفظان يدلان على أن الإنسان إن عمل عملا ليس من دين الله في شيء وقصد به التعبد فهو رد سواء أحدث ذلك الأمر أو تبع من أحدثه وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول كل بدعة ضلالة قال الشيخ الألباني في الحاشية زاد النسائي وابن خزيمة في صحيحه وغيرهما وكل ضلالة في النار وإسنادها صحيح وكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال التحليل وإن كان أكثر ولم يذكروها لكن ثبت أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال ذلك كله بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذا مما يدل على قوتها وأن أثر عمر ممن ذكره ابن وضاح في البدع والحوادث ثم يقول أي النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي رواه مسلم وابن ماجه وغيرهما عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب لا سيما فيما يتعلق بالترغيب والترهيب وإنكار يعني فيما يتعلق بالترهيب وإنكار المنكر إذا يحمر تحمر عيناه ويعلو صوته ويشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم أي الجيش فتأهبوا له ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرون بين السبابة والوسطى وقيل لهذه الأصبع سبابة لأن العرب كان إذا سب أحدهم يرفع أصبعه بعضهم يطلق عليها المسبحة لأن المسبح يرفع أصبعه عندها يرفع المسبح أصبعه أي هذه الأصبع ثم يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم في كل شيء وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة فالإنسان لا يتعبد إلا بشر الأمور وكل بدعة ضلالة إضافة إلى أنها مردودة كما تقدم في حديث عائشة وكل ضلالة في النار إن صاحبها مستحق للنار ثم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله أي من مات وترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا أي عيالا فإلي وعلي أي ينفق عليهم من بيت المال وهذا بعد أن فتح الله عليه ووسع عليه وإلا كان في أول الأمر يسأل عن الميت هل ترك دينا أو هل عليه دين؟ فإذا قيل نعم فيقول هل ترك وفاء أو قضاء؟ فإن قيل نعم صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما وسع الله عليه قال ما ذكر في هذا الحديث، فهذا يعتبر ناسخا. قال: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب، من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. قال: حسن. رواه أحمد وأبو داود، وزاد في رواية: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، ولا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. قوله الكلب بفتح الكاف واللام، قال الخطابي: هو داء يعرض للإنسان، يعرض للإنسان من عضة الكلب الكلب، من عضة الكلب الكلب، أي المصاب بداء الكلب، بداء الكلب. قال: وعلامة ذلك في الكلب أن تحمر عيناه، ولا يزال يدخل ذنبه بين رجليه، فإذا رأى إنسانا ساوره، أي وثب عليه. والحديث ثابت: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، أي التي اجتمعت على العمل بالكتاب والسنة، هم الصحابة ومن سلك مسلكهم، وهي الجماعة. قال الشيخ الألباني: أي الصحابة، كما في بعض الروايات، وفي أخرى: هي من أنا، هي ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي وغيره، وهو مخرج في المجلد الأول من الصحيحة. وإن مما يجب أن يعلم أن التمسك بما كانوا عليه هو الضمان الوحيد، هو الضمان الوحيد، هو الضمان الوحيد للمسلم ألا يضل يمينا وشمالا، وهو مما يغفل عنه كثير من الأحزاب الإسلامية اليوم، فضلا عن الفرق الضالة. وغير حزب الله فهي من الأحزاب المبتدعة. وقوله في الحديث: و72 في النار، أي مستحقة للنار، وهذه الفرق 72 داخلة في دائرة الإسلام، وأما من خرج منها كالباطنية والجهمية والرافضة الـ12 السبابة، هؤلاء ليسوا من 72 فرقة، هؤلاء مرقوا، فهم إن ماتوا على ذلك مصرين من أهل النار. أما غيرهم ممن ينتسبوا إلى الإسلام من أهل الإسلام فهم مستحقون للنار، أي متوعدون بها. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أي أن صاحب البدعة متوعد بالنار، حيث أنه تعبد لله ما لم يشرعه الله، والبدعة كما تعلمون مكفرة مفسقة، والمفسقة كبرى وصغرى، وكلها ضلالات. فالإنسان لا يتعبد لله بما لم يشرعه بالضلالات، فتلك العبادات مردودة، وأصحابها ضالون متوعدون بالنار، صلى الله العافية. قال: واحدة في الجنة وهي الجماعة، كل من عمل بالكتاب والسنة على ما كان عليه الصحابة ومن سلك مسلكهم صالح التابعين وتابعيهم، فهؤلاء هم الجماعة الذين مآلهم إلى الجنة. وكما ذكر الشيخ الألباني في قال وفي الرواية الأخرى: هي ما أنا عليه اليوم أصحابي. هذا حديث مستقل، ليس من حديث معاوية، وإنما هو حديث من حديث عبد الله بن عمرو العاص، وجاء عن غيره، إلا أن حديث عبد الله بن عمرو العاص أحسن، هو من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، فيه ضعف، ولكن هذه الرواية لها ما يشهد لها، وهي مبينة لصفة الجماعة أنها اجتمعت على الأعمال بالكتاب والسنة، وأنها على طريقة رسول الله، هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالمسلمون يجب أن يتحروا أن يكون على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حسب استطاعته، فهذا هو سبيل النجاة. قال: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء، ويتسابقون إليها وتسرع فيهم الأهواء كما لبعدهم عن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ينضبطون. تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، أي ينتشر ويفشو فيه سريعا، هذا الداء هو داء الكلب. قال ولا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. فهكذا الهواء إذا دخل في الشخص يتجارى به فتنقلب عنده الأمور والحقائق بسبب الهوى، تختل عنده الموازين فيرى الحق باطلا والباطل حقا والمحق مبطلا والمبطل محقا، أو ينحى إلى هذا كثيرا حسب ما عنده من الهوى، نسأل الله العافية. ولذلك تختل عنده الموازين، تجده يدافع ويجادل على باطل بسبب أن الهوى فشى فيه. فهنيئا لمن رزقه الله الاستسلام والإذعان للأذلة وكان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يكون هادئا مستريحا مريحا مستبصرا مقتنعا. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله ما آتاه، لو قنع بالحق. وأيضا قال الله أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، مكتفيا بالحق حببه الله إليه. نكتفي بهذا. مر بنا أثر من يذكر الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. من قال هذا؟ تذكر يا أخي حسين
من قال هذا؟
قال الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة.
مر بنا قريبا أخي عمر، تذكر
يا أخي صدام؟ من يذكر قائلة الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة؟ قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، مر بنا هو صحيح. الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة، رواه الحاكم موقوفا وقال إسناده صحيح على شرطهما. قال الشيخ الألباني صحيح. من يعيد الأثر؟ الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة.
من يعيده؟ تفضل.
رواه الحاكم سند صحيح. من يعيده؟ أخنا يوسف. أحسنت.
أنا عبد الله.
نعم، وهذا أثر عبد الله بن مسعود بلفظ الإمام أحمد في الزهد، قال رضي الله عنه الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، فهو عند الإمام أحمد في الزهد بهذا اللفظ، الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، وعند الحاكم الاقتصاد في السنة أحسن الاجتهاد، الاقتصاد في السنة أحسن الاجتهاد في البدعة، خير وأحسن المعنى واحد. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.